بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهد الكريم، هذا أول لقاء لنا معك بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه وحوله ومدده وقوته في هذا البرنامج العظيم إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو برنامجنا واحة السنة. والكلام في الحقيقة في السنة يطيب، وأوقاتنا تتعطر بذكر أئمة السنة وكتب السنة. فمع رسالتنا، الرسالة العظيمة التي اخترناها لكم لندرسها في هذا البرنامج الطيب عبر قناتنا قناة الرحمة، رسالة شرح أصول السنة للإمام الهمامي العالم العابد الزاهد إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. حقيقة أيها الأحبة، إننا كنا نعزم على أن نقدم رسالة تسبق هذه الرسالة، وهي رسالة شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لكننا في حقيقة الأمر رأينا ألا نتقدم على إمام السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ورأينا أن نقدم لإخواننا وأحبتنا برنامج السنة وواحة السنة لمن لقب عبر العصور والدهور منذ أن كان وإلى الآن بإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ولهذا وقع اختيارنا على هذه الرسالة المباركة أن تكون أول رسائلنا بمشيئة الله تبارك وتعالى، وتتبعها الرسائل بحول الله سبحانه وتعالى وقوته. هذا الإمام العظيم الذي في الحقيقة هو أشهر في الدنيا من الدنيا، وأشهر من أن نذكر ترجمة له وأن نبين لأحبتنا وإخواننا عظمة هذا الإمام ودرجة هذا الإمام، لكننا ومع ذلك بمشيئة الله تبارك وتعالى لن نبدأ رسالته ولن نبدأ الحياة مع كلامه الطيب المبارك إلا أن نقف عند حياة الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى في الحقيقة حينما نقف عند سيرته وعند ترجمته، لن يكون مقصودي أن أسوق لكم أحداث مولده ونسبه ورحلته وفقط، إنما في الحقيقة نحن نقدم مثالا للمسلم، نحن نقدم مثالا لطالب العلم، نحن نقدم مثالا من سلفنا الصالح يبرهن برهانا عظيما على أن هذا الدين حمله في كل عصر من عصوره عدول هذه الأمة، وكيف أن العلماء الربانيين كانوا سفينة النجاة لهذه الأمة، ومتى التفت الأمة حول علمائها، ومتى أخذوا بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فإنهم يكونون على طريق النجاة والاستقامة، ولله الحمد والمنة. فالأمة في حاجة ماسة إلى أن تلتف حول علمائها، إلى أن تنتهج منهج السنة الذي أصله النبي صلى الله عليه وسلم منهج نجاة، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي الحسن بطرقه، قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بأبي هو وأمي. وهو يوضح هذه الجماعة ومنهاج هذه الجماعة بأقصر أسلوب وأقصر بيان وأعذب كلمات وأفضلها وأفصحها، قال: بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أيها الأحبة، إن منهج النجاة إنما يكمن في منهج أهل السنة والجماعة. ولهذا فإن إمامنا الذي سنعيش مع رسالته هذا إمام لقب منذ أن كان رحمه الله تعالى، ومنذ أن ترعرع وذاع صيته وحصلت المحنة له التي سنذكرها إن شاء الله منذ هذه المحنة، وقد خرج منها ذهبا أحمر. لقد خرج أحمد رحمه الله تعالى من هذه المحنة وهو الملقب بإمام أهل السنة والجماعة. لئن سألنا أي أحد من طلاب العلم في هذه الأمة أو من العارفين أو من المطلعين على سير سلفنا الصالح، لئن سألناه سؤالا مبسطا مختصرا من إمام أهل السنة والجماعة، لأجابك على السرعة والفور إنه الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. ويا له من لقب، ويا له من فضل يعطيه الله تبارك وتعالى من يشاء من عباده أن يلقب الإنسان بإمام أهل السنة والجماعة، أن يلقب الإنسان بأنه من أهل السنة والجماعة، وأن يحكم على الإنسان بأنه من أهل السنة والجماعة. ذلك فضل عظيم. لكن أن يلقب بأنه إمام أهل السنة والجماعة، فأي عظمة تفوق هذه العظمة، وأي فضل يفوق هذا الفضل، وأي كرامة من الله سبحانه وتعالى تسبق هذه الكرامة. لكننا نقول الله أعلم حيث يجعل فضله. إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة، إنني لأستحي وأنا أترجم لهذا الرجل وسأذكر لكم فصولا عظيمة من حياته، أستحي حين نعرض حياتنا على حياته، وحين نعرض أمورنا على أموره، وحين نعرض همتنا على همة هذا الرجل. الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد الشيباني المروزي ثم البغدادي. هذا الإمام رحمه الله تعالى من العرب الخلص، وإن الله سبحانه وتعالى قد فضل جنس العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم بين اصطفاءه اصطفاء الله عز وجل للعرب، وأن الله سبحانه وتعالى اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. فالعرب قوم فضلهم الله سبحانه وتعالى من حيث جنسهم، وأما أفرادهم فقد يفوق غيرهم عليهم. أحمد رحمه الله تعالى عربي أصيل، ومع ذلك لم يفخر رضي الله عنه بأنه من العرب قط. قال عبد الله بن إمام أحمد رحمه الله تعالى: قال لي يحيى ابن معين رحمه الله تعالى: ما رأيت خيرا من أحمد ابن حنبل قط، ووالله ما افتخر علينا أنه عربي قط ولا ذكرها. لم يذكر أحمد رحمه الله تعالى أنه من العرب على وجه الافتخار. قال يحيى بن معين: ما سمعته يقول مرة أنا من العربي. ما سمع يحيى بن معين أحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى رحمة واسعة يفتخر بأنه من العرب. أحمد رحمه الله تعالى ولد سنة 64 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر أحمد رحمه الله تعالى عن نفسه. ولقد قدم به أبوه رحمه الله تعالى رحمة واسعة من مرو وهو حمل في بطن أمه، فمات أبوه رحمه الله تعالى، وولد أحمد وتولت تربيته أمه رحمها الله. وهنا نقف وقفة عظيمة. إننا إذا نظرنا في سيرة كل إمام غالبا أو في غالب أئمتنا المشهورين كالإمام أحمد كالإمام الشافعي كالإمام مالك كالإمام البخاري، هؤلاء الأئمة العظام كربيعة الرأي، هؤلاء الأئمة العظام إذا نظرنا في سيرهم وفي تراجمهم نجد أن هؤلاء الأئمة وراءهم أمهات قمنا بتربيتهم التربية العظيمة. الإمام أحمد تولى تربيته أمه، الإمام البخاري تولى تربيته أمه، الإمام مالك تولى تربيته أمه، الإمام ربيعة تولى تربيته أمه، الإمام سفيان رحمه الله تعالى تولى تربيته أمه. حتى تعلم الدنيا كلها أن وراء كل عظيم رجل امرأة عظيمة، وراء كل عظيم امرأة عظيمة صالحة تضع من ضمن أهدافها تنشئة أولادها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومتى جعلت الأم ذلك هدفا في أبنائها، فإن الله سبحانه وتعالى لن يخذلها. إن أم سفيان الثوري رحمه الله تعالى رحمة واسعة تروي السير عنها أن سفيان لما شب وأصبح في سن الصبيان الذين يعون الأمور ألبسته ملابس العلماء وقالت يا سفيان، وكانت امرأة فقيرة قليلة الحال، قالت يا سفيان اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، يا سفيان اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، يعني أقوم على تربيتك بمغزلي فأعمل خيوطا ثم أنسج ثم أبيع ثم أتولى تربيتك والنفقة عليك. رحمها الله من أم حتى أخرجت لنا هذا الإمام المبارك الإمام سفيان الثوري الذي أصبح في الدنيا أشهر من الدنيا، لقد أصبح سفيان في الدنيا أشهر من الدنيا، ووراء ربيعة ووراء مالك ووراء الإمام البخاري. إذن الأم مدرسة عظيمة، الأم العظيمة الصالحة التي ترعى أولادها وتحوط أولادها بالعناية والرعاية وتجعل من ضمن أهدافها في التربية هدف هذا الهدف العظيم، وهو أن يكون ولدها عالما من العلماء. لا تحقري يا أختاه من المعروف شيئا، ولدك هذا الذي يلعب بين يديك الذي ربما لا يحسن المنطقة، لا تحتقري أمر ولدك، فإنه قد تحتاج له الأمة يوما ما. فإن قمت على تربيته وقمت على إعداده الإعداد المناسب الإعداد الصالح، فإنه وربي سيكون بإذن الله ممن تحتاج إليه الأمة. أيها الأحبة، فأول نقطة من نقاط التربية التي نأخذها من حياة أحمد رحمه الله تعالى، كيف أن الأم تكون سرا من أسرار التفوق في حياة العلماء وفي حياة العظماء وفي حياة الجهابلة. نرى ذلك في أحمد ونرى ذلك في غير أحمد من أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. أحمد رحمه الله تعالى من شيوخه؟ إن أحمد رحمه الله طلب العلم مبكرا، لقد طلب أحمد إمام أهل السنة والجماعة العلم وهو ابن 15 سنة، في مقتبل عمره حبب الله سبحانه وتعالى إليه العلم فطلب العلم. وجلس أحمد رحمه الله تعالى على أئمة بلده وعلى علماء بلده، ومنذ أن طلب أحمد العلم فقد مات في السنة التي طلب أحمد العلم فيها الإمام مالك رحمه الله تعالى والإمام حماد ابن زيد، لكن الله سبحانه وتعالى من عليه بأبي يوسف صاحب أبي حنيفة، فكتب أحمد رحمه الله تعالى عنه الحديث. ثم انتقل أحمد رحمه الله تعالى إلى شيخه العظيم المفضال الذي لزمه حتى مات، وهو هشيم ابن بشير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لقد لزمه الإمام أحمد فكتب عنه الحديث، كتب كل علمه، حتى إن أحمد رحمه الله أحصى من أحاديث هشيم ابن بشير أكثر من 3000 حديث رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولزمه أحمد حتى مات، ولما لزمه أحمد رحمه الله تعالى حتى مات كان طلبه على هشيم مفتاح خير لأحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن شيوخه المبرزين المشهورين المعروفين، من شيوخ أحمد رحمه الله تعالى المعروفين المبرزين، سفيان بن عيينة، عبد الرزاق رحمهم الله تعالى، من شيوخه أيضا أبو بكر ابن أبي شيبة، من شيوخه أيضا أبو بكر ابن عياش. لقد لزم أحمد رحمه الله تعالى الثقات النجباء الأئمة الأعلام حتى أصبح أحمد رحمه الله تعالى علما من العلماء. أما من تلاميذه فتلاميذه كثر، من أشهر تلامذة هذا الإمام الإمام البخاري رحمه الله تعالى والإمام مسلم رحمه الله تعالى أيضا، وغير ذلك من أصحاب السنن الذين رووا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بواسطة وبغير واسطة. ولقد وصل من فضل الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن حدث عنه الشافعي رحمه الله، وكل حديث ذكر الشافعي رحمه الله تعالى فيه قال حدثني الثقة فهو الإمام أحمد رحمه الله، وحدث عنه أيضا ابن المدين رحمه الله تعالى، وحدث عنه ابن معين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا نظرنا إلى مشايخه، إذا نظرنا إلى تلامذته، وجدنا التفوق في ذلك. والرجل إنما يعرف بمشايخه وتلامذته. ولهذا نقف وقفة ثانية مع المشيخة في العلم، فإن الإنسان مهما رجا العلم بغير شيخ فلن يصل على الإطلاق. إذا طلب الإنسان العلم من الكتب، وطلب العلم من الصحف وطلب العلم على نفسه، وكان هو شيخ نفسه، وكان هو معلم نفسه، فلن يصل. ولهذا قديما قالوا: من طلب العلم وحده خرج وحده، يعني من طلب العلم بلا شيخ خرج بلا علم. من طلب العلم وحده خرج من العلم وحده. ولهذا كان الأئمة يفخرون بكثرة المشايخ. إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وصلت مشايخه إلى حد لم يحصى. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: إن مشايخ أحمد رحمه الله أكثر من أن يحصون، لا يحصون عددا من كثرة مشايخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لقد طال ذكرهم وشق إحصاء أسمائهم كما قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وذكر الذهبي رحمه الله تعالى عن سفيان الثوري أن مشايخه قد وصلوا إلى أكثر من 600 شيخ. وهو الإمام البخاري رحمه الله تعالى يروي لنا أنه أخذ صحيحه هذا، كتب صحيحه هذا عن أكثر من 1800 شيخ، كلهم يقولون الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، يعني أنهم مشايخ سنة وأئمة سنة بلغوا هذا العدد كله. أما أحمد رحمه الله فقد بلغ عدد مشايخه مبلغا عظيمة، حتى إن ابن الجوزية رحمه الله تعالى لا يقول في صيد الخاطر: لقد طاف أحمد رحمه الله الدنيا مرتين حتى جمع المسند. لقد طاف أحمد رحمه الله تعالى الدنيا مرتين حتى جمع مسندا. إذن طالب العلم أيها الأحبة، طالب العلم لا بد من أن يلزم الشيخ، لا بد من أن يلزم مشايخ، وأن يجوب الأرض بحثا عنهم. لا يمكن لطالب العلم أن يتقن أصول العلم ولا أن يحوز فنه إلا إذا تعلم على شيخ، وإلا إذا لزم أهل العلم ولزم النجباء من أهل العلم ولزم أئمة السنة. أما أن تطلب العلم وحدك فلا. ولهذا قال الأوزعي رحمه الله تعالى: لقد كان هذا العلم كريما يوم أن كان يتلاقاه الرجال، هذا يأخذ عن هذا وهذا يأخذ عن هذا، ويوم أن دخل العلم الكتب تكلم فيه من ليس أهله. هذا كلام الأوزعي رحمه الله تعالى. كان العلم كريما يوم أن كان يتلقاه الرجال، وهذا يلقى هذا فيأخذ عنه ويحدث، وهذا يلقى هذا فيأخذ عنه ويحدث. أما يوم أن دخل العلم في بطون الكتب أصبح ينتسب إليه من ليس أهله. لو جاءنا الأوزاعي الآن ورأى دخول العلم الآن في أجهزة الكمبيوتر وفي الوسائل التي قد يدخل الرجل إلى الجهاز مثلا فيعطيه أمرا فيخرج له بحثا مطولا مسندا ثم يكتب عليه اسمه وليس من أهل العلم، وليس من أهل العلم، لو جاءنا الأوزاعي الآن وهو يعيب على دخول العلم في الكتب، وقد كان هذا في عصره. أما الآن فإننا لا نعيب دخول العلم في الكتب، لأن الكتب أصبحت مصدرا من مصادر حفظ العلم. لكننا الآن أصبنا بهذه الأجهزة التي أصبح يدخلها أنواع كثيرة من العلوم، والإنسان الآن قد يدخل على هذا الجهاز فيخرج بحثا، هذا البحث فيه كذا وكذا وكذا وكذا، 100 صفحة 200 صفحة، وليس من أهل العلم. وليس معنى هذا أننا نعترض على هذا أو أننا نقلل من شأن هذا، لكننا نقول إن طالب العلم يستعين بهذه الأجهزة، لا أنه يكون عالما بهذه الأجهزة ويتلقى العلم عبر هذه الأجهزة. فإن هذه الأجهزة لا تعلم، وإنما هي تعين في البحث وتيسر في البحث وتساعد في البحث. أما طلب العلم فله جولات أخرى وله حلبات أخرى عند العلماء وعند المشايخ. حين يجلس طالب العلم أمام العلماء ويجثو بركبه أمامهم ويتلقى العلم عن أربابه. ولهذا قال أبو حيان رحمه الله تعالى: إذا رمت العلوم بلا شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. توم الحكيم يضرب به المثل في الغباء، فيقول أبو حيان: إذا رمت العلوم بلا شيخ، أخذت العلم بلا شيخ، فقد ضللت عن الصراط المستقيم، لأنك قد تفهم فهما خاصا، وتأخذ فكرا خاصا، وتنتهج منهجا خاصا ليس ومن سبيل أهل العلم، وليس ومن سبيل الراسخين. فهذه النقطة أحببت أن أشير إليها، لابد من ملازمة العلماء، لابد من ملازمة المشايخ، لابد أن يؤخذ العلم عن أربابه، لابد أن يؤخذ العلم عن أهله. لست أفضل من أحمد، ولست أفضل من البخاري، ولست أفضل من الأوزاعي، ولست أفضل من سفيان. طالع سير هؤلاء فإنك تجد البوابة الواسعة في تاريخ مجد هؤلاء وتألق هؤلاء وتفوق هؤلاء، تجد البوابة الواسعة. طلبهم العلم على أيدي أهل العلم، طلبهم العلم على الراسخين، طلبهم العلم على أربابه، حتى يتقن الإنسان أصول العلم. قال بعض العلماء، وهذا أمر يكاد يجمع عليه بين العلماء، أحمد رحمه الله تعالى ما رحلته؟ لقد طاف أحمد رحمه الله تعالى الدنيا في سبيل تحصيل العلم، كما ذكر ابن الجوزي على ما مر معنا قريبا، قال: لقد طاف أحمد الدنيا مرتين حتى جمع مسنده. إن أحمد رحمه الله لما مات شيخه هشيم ابن بشير رحل إلى الكوفة ماشيا وله 20 سنة. بدأ أحمد رحلته في طلب العلم وله 20 سنة، حتى ذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى الكوفة فلقي بها وكيعا، هذا الإمام المشهور وهذا العلم من أعلام المسلمين. فالتقى أحمد رحمه الله تعالى وجلس عند وكيع رحمه الله تعالى، ولزمه ملازمة قوية. ولقد كان صيت أحمد رحمه الله تعالى يسبقه، فلقد قيل إن أثبت الناس في حديث هشيم رحمه الله تعالى أحمد. ولهذا كان وكيع نفسه وهو شيخ الإمام أحمد يسأل أحمد رحمه الله تعالى عن حديث هشيم، لزمه رحمه الله تعالى. وكان وكيع يقربه ويحبه ويظهر فضله رحمهما الله تعالى رحمة واسعة. ثم انتقل أحمد بعد ذلك إلى البصرة، وهناك التقى بأئمتها أيضا، ومن أعظم الأئمة الذين لقيهم الإمام أحمد معتمر ابن سليمان. لقيه أحمد رحمه الله تعالى بالبصرة، وصار أحمد يتردد بين الكوفة والبصرة حتى قال ابن منيع رحمه الله تعالى قال لي جدي: مر بي أحمد رحمه الله تعالى يوما وهو يحمل في يده كتبا، فقلت: يا أحمد، مرة إلى الكوفة ومرة إلى البصرة، إلى متى يا أحمد سترحل؟ ثم قال لأحمد: الرجل يكتب 30,000 حديث يكفي؟ قال فسكت أحمد. قال: 60,000 حديث يكفي؟ فسكت أحمد. قال: 100,000 حديث يكفي؟ فقال أحمد: حينئذ يعرف شيئا، إذا كتب 100,000 حديث حينئذ يعرف شيئا. لقد رحل أحمد رحمه الله تعالى بين الكوفة والبصرة. وهل اكتفى أحمد بالرحلة بين الكوفة والبصرة؟ طلاب العلم، يا طلاب العلم، هلم إلى الهمم العالية، هلم إلى القمم. ولهذا نحن نقول: نحن أمام رجل لا نترجم سيرته من جهة مولده ونسبه وعدد أولاده ومتى مات ومتى ولد، وإنما نترجم لمنهج من مناهج التربية نقدمه مثلا عظيما لأنفسنا أولا، ولإخواننا ولأحبتنا وللمشاهدين، حتى يعلموا أن هذا الدين حمله الثقات الأمناء فهذا الدين الذي بين أيدينا دين غض طري لا نشك في حرف واحد أجمعت الأمة على صحته ولله الحمد والمنة. أحمد رحمه الله تعالى رحل كذلك إلى الحجاز، وحينما رحل إلى الحجاز كان قد مات العالم الزاهد الورع الفضيل ابن عياض، لكن الله سبحانه وتعالى أخلف عليه في الحجاز بسفيان ابن عيينة الإمام الحبري الزاهد الورع، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال: لم أدرك مالكا فأخلف الله عز وجل علي بسفيان ابن عيينة. لزمه أحمد رحمه الله تعالى ملازمة قوية. وفي الحجاز التقى أحمد رحمه الله تعالى بالإمام الشافعي مرة واحدة، ثم بعد ذلك التقى معه في بغداد مرات لما رحل الشافعي إلى بغداد وأقام بها. هل اكتفى أحمد رحمه الله تعالى بالرحلة إلى الكوفة وإلى البصرة وإلى الحجاز؟ أبدا أبدا، إن طالب العلم لا يشبع من الرحلة. لقد رحل أحمد رحمه الله تعالى إلى واسط، حيث أخذ عن يزيد بن هارون الشيخ العالم الهمام، ولم يكتفي أحمد رحمه الله تعالى بهذا، بل رحل رحمه الله تعالى إمامنا إمام أهل السنة والجماعة الذي سنعيش معه إن شاء الله في هذه الرسالة المباركة، رحل أحمد رحمه الله تعالى إلى اليمن حيث عبد الرزاق. ولقد كان في هذه الرحلة رفيقا له ابن معين رحمه الله، وتروي لنا السير أن الإمام أحمد صحب ابن معين إلى اليمن، لكنهما ذهب إلى مكة أولا فطاف، فلما طاف قال ابن معين لأحمد: ها نحن قد رأينا عبد الرزاق، هذا هو عبد الرزاق يطوف معنا، أبشر يا أحمد، هذا عبد الرزاق يطوف معنا، إذن لن نحتاج إلى الرحلة إليه، سنأخذ عنه العلم هنا في مكة. وأنتم تعلمون أن الرحلة لم تكن عبر الوسائل الحديثة في الساعة يذهب الإنسان إلى بلد بعيد، أو في الساعتين أو في الست ساعات يذهب إلى أقاصي الأرض، لا، إنما كانت الرحلة تحتاج إلى كلفة ولا مشقة. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: لم أكن لأغير نيتي ولا أطلبن العلم عند عبد الرزاق في اليمن. ورحل رحمه الله تعالى رحمة واسعة إلى عبد الرزاق في اليمن، فأخذ عنه العلم الغزير، حتى إن عبد الرزاق رحمه الله تعالى كان إذا ذكر الإمام أحمد دمعت عيناه. كان الإمام عبد الرزاق الصنعان إذا ذكر الإمام أحمد دمعت عيناه، لما لأحمد رحمه الله تعالى من فضل عظيم. لم تكن هذه الرحلات سهلة، فلقد كان أحمد في هذه الرحلات مثلا عظيما. أيها المشاهد، هل تعلم أن أحمد رحمه الله تعالى كان يؤجر نفسه حين يرحل في الطلب، كان يؤجر نفسه ليأتي بالمال ليواصل الرحلة؟ هل تعلم أن أحمد رحمه الله تعالى رهن نعليه عند خباز في اليمن، إمام أهل السنة والجماعة يرهن نعليه عند خباز في اليمن؟ هل تعلم أن أحمد رحمه الله تعالى أجر نفسه لجمالين في هذه الرحلة، حتى عرض عليه عبد الرزاق مالا صالحا، فقال له أحمد: بارك الله لك في مالك، إن أخذنا من أحد فسنأخذ منك. وأبى أحمد أن يأخذ منه شيئا، وكان يؤجر نفسه بهذه العفة. رحل أحمد رحمه الله تعالى. وهذه نقطة ثالثة يا طالب العلم، نقطة ثالثة أيها المشاهد الذي تروم النجاة: العلم لا يكون إلا بالرحلة. ارحل إلى أهل العلم، ارحل إليهم، فإن الرحلة بركة. متى ما سمعت عن عالم من أهل السنة والجماعة فالزمه ولو كان بعيدا عن بلدك. العلم لا يطلب براحة الجسم، كما ذكر الإمام مسلم معلقا: لا يطلب العلم براحة الجسم، إنما العلم يطلب بالجهد والتعب. قيل للشعبي رحمه الله تعالى: من أين لك هذا العلم؟ كله؟ منين حصلت هذا العلم؟ من أين لك هذا العلم كله؟ فقال رحمه الله تعالى: وأنا أرجو أن يقف إخواني عند هذه الكلمات حتى يعلم الجميع أن العلم ليس شهوة، إنما العلم يحتاج سهرا بالليل ومواصلة بالنهار ومذاكرة ودراسة وفقها، لأن أعظم شيء يؤتيه الله العبد بعد الهداية العلم النافع. قال الشعبي رحمه الله تعالى لما سئل من أين لك هذا العلم كله، قال: بنفي الاعتماد، يعني على غير الله، إنما اجعل اعتمادك على الله. بنفي الاعتماد، الله أكبر، دليل إخلاص. بنفي الاعتماد والسير في البلاد أي الرحلة، وصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب، لقد كانت الرحلة شيئا أساسيا عند سلفنا الصالح، حتى إنهم كانوا يبيعون كل ما يملكون. الإمام شعبة رحمه الله تعالى الحافظ المتقن المعروف، فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال في شعبة، الإمام أحمد إمامنا قال في شعبة: لقد كان شعبة رحمه الله تعالى في هذا الشأن أمة وحدة. الإمام شعبة باع طست أمه بسبعة دنانير في رحلته لطلب العلم، لم يكن عنده شيء لطست أمه فباعه بسبعة دنانير. الله أكبر، الله أكبر. لقد كان السلف الصالح يرحلون في طلب الحديث الواحد. يا إخوان، عندنا اليوم مكتبات، عندنا علماء، عندنا مشايخ، عندنا طلاب علم، ومع ذلك نزهد في الطلب. نحن نقول سلفنا الصالح رغم ما عندهم من العلم كانوا يرحلون في الحديث الواحد، في الحديث الواحد يقطعون الفيافية والقفار. لقد بوب البخاري رحمه الله تعالى بابا في صحيحه، باب الرحلة في طلب العلم، ونقل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، جابر من المكثرين في التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بلغه أن حديثا عند عبد الله ابن أنيس في الشام، فركب جابر بن عبد الله دابته وذهب إلى عبد الله بن أنيس في الشام ليأخذ حديثا واحدا. الله أكبر، يأخذ حديثا واحدا، يرحل شهرا في حديث واحد. ورحل أبو أيوب الأنصاري أيضا إلى عقبة بن عامر في مصر في حديث واحد. وقال سعيد بن المسيب أحد الأئمة السبعة: لقد كنت أرحل الأيام والليالي في الحديث الواحد. العلم يحتاج إلى نفقة، العلم يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى أن ينسى الإنسان كثيرا من دنياه، كثيرا من مخالطته، كثيرا من متاع الدنيا، حتى تكون له الإمامة في الدين. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ويقرأ قول الله سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. عكرمة رحمه الله تعالى تلميذ ابن عباس قال: لقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يضع الكبل، يعني القيد، يضع الكبل في رجلي على تعلم القرآن والسنن. حتى صار عكرمة رضي الله عنه يضع، رحمه الله، يضع ابن عباس رضي الله عنهما الكبل، يضع الكبل في رجليه من أجل أن يتعلم القرآن والسنة. أبو عثمان النهدي رحل إلى أبي هريرة رحمه رضي الله عنه في حديث واحد، رحل إليه في حجة في حديث واحد، قال: لقد ذهبت لأحج هذا العام وما أريد الحج، إنما حديث بلغني عن أبي هريرة رضي الله عنه أريد أن أستوثق منه. رحل في حديث واحد. ومن قبل الصحابة، فلقد رحل أبو هريرة رضي الله عنه الرحلة العظيمة، رحلته عن الدنيا، فلم يكن أبو هريرة رضي الله عنه ينظر إلى الدنيا بشيء إلا إلى لقمة يأكلها أو قوت يدفع به جوعه، حتى إنه ليحدث عن نفسه بأبي هو وأمي، من راوية عظيمة للإسلام، بأبي هو وأمي يحدث عن نفسه أنه كان يجوع الجوع الشديد حتى إنه ليخر مغشيا عليه عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجيء الجائي فيضع قدمه على عنقه يقول أبو هريرة فيظن أنني مصروع وما بي إلا الجوع، ولكنه رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولزم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله سبحانه وتعالى ما حدثت حديثا ثم يتلو قول الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يقول أبو هريرة وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق يعني العمل في التجارة، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه فيحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. قال الذهبي رحمه الله تعالى وهو يذكر حفظ أبي هريرة يقول لقد كان حفظ أبي هريرة رضي الله عنه معجزة من معجزات النبوة. الله أكبر الله أكبر. ولهذا نجد أبا هريرة ممن يغيظ أعداء هذا الدين وأعداء الآثار وأعداء السنن. لماذا يوجهون الحرب على أبي هريرة بالذات؟ لأنه قل حديث إلا ورواه أبو هريرة رواه أبو هريرة رواه أبو هريرة، فصار الطعن في روية الإسلام، صار الطعن في أبي هريرة رضي الله عنه الذي حفظ الله عز وجل به علينا كثيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام عظيم، حدث عن حفظ أحمد ولا حرج، حدث عن فقه أحمد ولا حرج، حدث عن ورع أحمد ولا حرج. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لولده عبد الله: يا بني خذ كتب وكيع رحمه الله تعالى، واختر ما شئت من كتب وكيع، فإن أردت أن أتكلم وتخبرني بالإسناد أو تتكلم وأخبرك بالإسناد فعلت. فعلت، تكلم أنت بكلام وكيع وسأخبرك بإسناد وكيع، تكلم أنت بإسناد وكيع وسأخبرك بكلام وكيع، خذ من الكتب ما شئت. قال أبو زرعة ونحن سنأخذ من كلام الأئمة العظام الذين بلغوا شهرة ذائعة في الحفظ والفضل، أبو زرعة رحمه الله تعالى الذي كان يبلغ يضرب به المثل في الحفظ حتى قال قائل لامرأته: أنت طالق؟ إن لم يكن أبو زرعة يحفظ 100,000 حديث. مشكلة هذه. قال الرجل لامرأته: أنت طالق؟ لو لم يكن أبو زرعة يحفظ 100,000 حديث فمن سيفتي في هذه المسألة؟ رجل واحد فقط، من هو؟ أبو زرعة. فجاء الرجل إلى أبي زرعة فقال: يا إمام. قال: نعم. قال: إنني قلت لامرأتي: أنت طالق؟ إن لم يكن أبو زرعة يحفظ 100,000 حديثا فترى امرأتي طالق أم لا؟ فقال أبو زرعة: أمسك عليك امرأتك، أمسك عليك امرأتك. أبو زرعة يحدث عبد الله، إن الإمام أحمد يقول عبد الله: بلغني أن أبا زرعة رحمه الله تعالى يقول إن أحمد يحفظ 1,000,000 حديث. يعني كم؟ 1,000,000 حديث. طبعا هذا ليس هو المرفوع فقط، المرفوع والموقوف وفتاوى الصحابة وقال التابعين. 1,000,000 حديث يحفظه أحمد رحمه الله تعالى. قال عبد الرزاق رحمه الله تعالى: ما رأيت، وهذا شيخ أحمد، ما رأيت أفقه ولا أورع من أحمد رحمه الله تعالى. قال الشافعي للمزني رحمهما الله، قال المزني: قال لي الشافعي: لقد خلفت رجلا في بغداد إذا قال حدثنا، وصار يسند الأسانيد يذكر الأسانيد، إذا قال حدثنا قال الناس صدق. قال المزني: من هو يا إمام؟ قال: أحمد بن حنبل. قال أبو بكر بن أبي شيبة وهو من مشايخ أحمد رحمه الله تعالى. خذوا هذا الثناء من من؟ من مشايخه. قال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى: لا تقل لأحمد إذا حدثك من أين قلت. لا تقل لأحمد إذا حدثك من أين قلت. إن حفظ أحمد رحمه الله تعالى كان حفظا معلوما مشهورا يشهد به القاصي والداني، لقد كان مرجعا رحمه الله تعالى، كان إماما في الورع، كان إماما في السنة، كان إماما في القرآن، كان إماما في الحديث، كان إماما في الفقه. رحم الله تعالى الإمام أحمد رحمة واسعة، حتى قال الذهبي وهو يترجم للإمام أحمد بعدما ذكر الاسم أحمد بن حنبل، قال: هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا. هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا. إن أحمد رحمه الله تعالى نرى والله الوقت يلاحقنا، فإن سيرته سيرة عظيمة مباركة. أحمد رحمه الله، ننتقل سريعا، وأنا آسف أنني أختصر هذه الترجمة وإلا حقها حلقات وحلقات. الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصبح إماما للسنة، حتى يقال إمام أهل السنة والجماعة عند الإطلاق يقال أحمد رحمه الله تعالى. بما؟ بالمحنة العظيمة التي امتحن فيها المأمون الخليفة العباسي أئمة السنة، وهي فتنة خلق القرآن، فتنة خلق القرآن. وأجبر المأمون وألزم الناس بقول المعتزلة الذين رفعوا رؤوسهم في زمن المأمون حينما ترجم حكمة اليونان وأتى بكتب الأولين وقام وقعد وقعد وابتلى أهل السنة والجماعة واختبرهم ودعاهم، حتى جاء بأحمد رحمه الله تعالى ووضع في السجون. إمام أهل السنة والجماعة وضع في السجون وضرب بالسياط رحمه الله تعالى رحمة واسعة، على أن يقول إن القرآن مخلوق، ولم يقل أحمد هذا، بل القرآن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، كلامه عز وجل وكلامه سبحانه صفة من صفاته، ليس مخلوقا، وإنما كلام ربنا سبحانه وتعالى صفة من صفاته، فكيف نقول إنه مخلوق؟ لقد أغرى المعتزلة المأمون بذلك وابتلى أهل السنة والجماعة، والتف الناس حول أحمد، وبعض أئمة السنة قد كان يستعمل التورية في الجواب عن أحمد، كما قال بعضهم عن المأمون، كما قال بعضهم المأمون لما سأله: هل تقول إن القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ فقال: إن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور الأربعة مخلوقة، حتى يسلم من سيف المأمون ومن صوت المأمون. لكن أحمد رحمه الله تعالى علم أن الأمة تنتظره، وأن الأمة تنتظر كلامه، ولهذا صمد. ولهذا الذهبي رحمه الله تعالى قال: إن المحن والصدع بالحق يحتاج إلى إخلاص وقوة، وإن الإخلاص وحده لا يكفي، لأن الحق يحتاج إلى قوة، وإن القوة وحدها لا تكفي، لأنه لا بد من الإخلاص، فلو كان الإنسان قويا غير مخلص خذله الله. ولكن الله سبحانه وتعالى جمع لأحمد رحمه الله بين الإخلاص وبين القوة. أحمد رحمه الله صبر في الفتنة حتى مات المأمون، ولقد كان يخشى لقاءه، وكان يستعين الله سبحانه وتعالى على لقائه، ولما أرسل إليه المأمون ليقف أحمد أمامه لقيه رجل وقال له: يا إمام، إن يقتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا. قال أحمد: فقوى الله قلبي بهذه الكلمة. أعيد الكلمة، قال الرجل لأحمد رحمه الله: إن يقتلك الحق مت شهيدا، وإن تعش تعش حميدا. فقوى الله عز وجل قلب أحمد رحمه الله تعالى بهذا. مات المأمون وخلفه المعتصم، واصل المعتصم المحنة وجيء بأحمد وضربه بالسياط، مات المعتصم وخلفه الواثق واصل المحنة حتى جاء المتوكل فنصر الله عز وجل به الحق. قال علي بن المديني رحمه الله تعالى: لقد نصر الله عز وجل الحق بأبي بكر يوم الردة، ونصر الله عز وجل الحق يوم بأحمد رحمه الله تعالى يوم المحنة، يوم محنة خلق القرآن نصر الله عز وجل الحق بأحمد. ولهذا سئل بشر بن الحارث عن أحمد رحمه الله تعالى، قيل لبشر: ما تقول في أحمد؟ قال: أنا أسأل عن أحمد؟ إن أحمد رحمه الله تعالى أدخل الكيرز، أدخل النار، فخرج ذهبا أحمر. أنا أسأل عن أحمد. ولهذا قال بعضهم: لصوت من صياط أحمد خير من أيام بشر بن الحارث. ولهذا قال ابن معين رحمه الله تعالى: إنهم يقولون إننا نريدك كأحمد، ولن أكون كأحمد رحمه الله. إن أحمد شهد له الأئمة، قتيبة ابن سعيد، من قتيبة؟ إمام معتبر، إمام الأئمة. قتيبة ابن سعيد يقول: إن خير أهل زماننا ابن المبارك، وإن خير الناس بعد ابن المبارك أحمد ابن حنبل. ثم قال قتيبة كلمة جميلة، قال: لا يحب أحمد إلا صاحب سنة، لا يحب أحمد إلا صاحب سنة. لقد أصبحت محبة أحمد رحمه الله تعالى ميزانا للسنة، فمن أحب أحمد أحب السنة، ولا يبغض أحمد إلا مبتدع، لأن صياط السنة تكون على المبتدعة ثقيلة جدا. ولهذا ما من إمام يذكر بالسنة، وما من إمام يلتزم السنة، إلا ويبغضه أعداء السنة. قال قتيبة رحمه الله تعالى: لا يحب أحمد إلا صاحب سنة. قال قتيبة: والله لو أدرك أحمد زمن الثوري والأوزاعي والليث لكان هو المقدم عليهم. قيل لقتيبة: هل أحمد من التابعين؟ قال قتيبة: لا، بل هو من كبار التابعين، بل هو من كبار التابعين. أيها الأحبة، حفظ أحمد، منزلة أحمد، مكانة أحمد، ثناء العلماء على أحمد، حدث ولا حرج. إننا نتكلم عن إمام نخجل والله إذ نذكر سيرته، إننا نتكلم عن إمام سنة. لئن تفوق ابن راهوي، ولئن تفوق الثوري، ولئن تفوق ابن عيينة، ولئن تفوق ابن المديني، ولئن تفوق وكيع، ولئن تفوق مالك، ولئن تفوق هؤلاء جميعا بالحفظ والفضل، فإن أحمد تفوق بأمر حفظته الدنيا له، وأبى الله عز وجل إلا أن يعلي شأنه به، السنة. السنة، السنة. لقد قام أحمد بالسنة مقام الأنبياء، كما قال بشر بن الحارث: لقد قام أحمد مقام الأنبياء. قام أحمد في خلافة المأمون والمعتصم والواثق مقام الأنبياء. ما يثبت على قول أحمد ولا على كلام أحمد إلا الأنبياء. وهل كان أحمد في منأى عن الورع والخوف والديانة والتعبد؟ أبدا. أما ورعه فحدث ولا حرج. جاء رجل من خراسان إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال الرجل من خراسان للإمام أحمد: الحمد لله أني رأيتك قبل أن أموت. فغضب أحمد رحمه الله تعالى غضبا شديدا وقال: أي شيء ذا، اجلس، من أنا، من أنا حتى تقول الحمد لله الذي أكرمك برؤيتي، من أنا؟ قال له رجل مرة، وقفوا عند هذه الكلمة، قال له رجل مرة: جزاك الله خيرا عن الإسلام. فغضب أحمد رحمه الله تعالى غضبا شديدا حتى رؤي الغضب والغضب في وجهه، قال: أنا
بل جزى الله الإسلام عني خيرا. من أنا؟ من ذا؟ يرفض أحمد أن يقول رجل جزاك الله خيرا عن الإسلام، فيقول أحمد بل جزى الله الإسلام عني خيرا وراح. قال له تلميذه المروذي: كيف أصبحت يا إمام؟ قال أحمد: كيف أصبح من يطالبه الله بأداء الفرائض، ويطالبه النبي صلى الله عليه وسلم بأداء السنن، ويطالبه الملكان بتصحيح العمل، وتطالبه نفسه بالهوى، ويطالبه إبليس بالفحشاء، ويرقب ملك الموت قبض روحه، ويطالبه أبناؤه بنفقته؟ أيها الأحبة، أحمد رحمه الله تعالى إمام ورع. ذكر عبد الله إن أحمد رحمه الله كان يقرأ سبعا كل يوم، أي من القرآن. كان أحمد ينام نومة خفيفة بعد العشاء، ثم يقوم ليله يصلي ويدعو. معذرة أيها الأخ المشاهد، معذرة ومعذرة جدا عن قصر الوقت لترجمة إمامنا، أخشى أن أكون قصرت في ذكره وترجمته ومناقبه، لكنها إشارة بين يدي رسالتنا العظيمة شرح أصول السنة. ثم تختم حياة أحمد بموكب عظيم ليبين الله للخلق أن أئمة السنة يأبى الله إلا أن يرفع قدرهم. لقد قال عبد الله بن الإمام أحمد، قال الإمام أحمد: قولوا لأهل البدع، قولوا لأهل البدع: بيننا وبينكم يوم الجنائز. فماذا كانت جنازة أحمد؟ لقد كانت جنازة مشهودة. قال بعض الأئمة: ما رأينا جمعا في الجاهلية ولا في الإسلام كيوم موت أحمد رحمه الله. لقد فتح الناس دورهم، فتح الناس دورهم حتى يدخل الناس يتوضؤون من كثرتهم. بكى من بكى وحزن من حزن. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: لقد صدق الله قول أحمد حين قال: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. فلقد كان جنازة أحمد رحمه الله جنازة مشهودة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وانظروا إلى جنازة ابن أبي دؤاد شيخ المعتزلة الذي أغرى المأمون. قال: لقد مات ابن أبي دؤاد وهو قاضي الدنيا، يعني من قبل المأمون، وهو قاضي الدنيا، ولم يشهد جنازته ولم يحمل جنازته إلا رجال من أعوان السلطان. وأنا أقول أحمد رحمه الله قال: بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز، وأنا أقول: بيننا وبين أهل البدع يوم أعظم، يوم يفصل الله عز وجل بين عباده، ليقال لأقوام: تعالوا إلى حوضه صلى الله عليه وسلم فاشربوا، ويقال لأقوام: سحقا سحقا، بيننا وبينكم أيها المبتدعة يوم عظيم، يوم تبلى السرائر. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يحيينا وإياكم على السنة. اللهم ارحم أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، اللهم جازيه عنا خير الجزاء، اللهم جازي أئمة السنة عنا خير الجزاء، اللهم اجعلنا ممن يحب السنة ويدعو إليها ويحيا عليها ويموت عليها، اللهم اجعلنا من أئمتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أن تجمعنا وإخواننا الذين يستمعون، أن تجمعنا على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن تسقينا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. وصل الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.